إلا وجهه كلها.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ما بعد الثورة. حلقتنا لهذا اليوم الاستفتاء على الدستور المصري بين نعم ولا، دستور الذي أثار الكثير من الجدل قبل أن يطرحه الرئيس محمد مرسي للاستفتاء. جرى الاستفتاء يوم أمس في مرحلته الأولى، وخرجت نسبة المؤيدين والمعارضين متقاربة. فما هو التقييم الواقعي لعملية الاستفتاء في مرحلتها الأولى؟ وهل يمكن أن تؤثر المخالفات التي شابتها على صحة العملية برمتها؟ وإلى متى يمكن أن تستمر حالة الاستقطاب والانقسام في الشارع المصري؟ وما هو السيناريو المتوقع بين نعم ولا؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في حلقة اليوم من ما بعد الثورة على ضيفينا العزيزين، الأستاذ عصام علي عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة. أهلا وسهلا بك أستاذ عصام معنا في برنامج ما بعد الثورة على قناة صفا. وكذلك أيضا أرحب بضيفي العزيز الأستاذ المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق.
أهلا
بك أستاذ محمد في برنامج ما بعد الثورة على قناة صفا. ولعل الحديث عن الاستفتاء على الدستور المصري يقودنا وإياكم لأن نتابع هذا التقرير عن آخر مستجدات الاستفتاء في مرحلته الأولى، بعد ذلك نعود لنقاش محور هذه الحلقة، فلنتابع.
استيقظ المصريون صبيحة التصويت على مسودة الدستور الجديد لتطالعهم بعض الصحف بتقدم معسكر مصوتين بنعم.
والله رأيي ان حتى لو كانت النتيجة دي صادقة فعلا، فده مش معناه ان الدستور ده ممكن ان هو يعدي، لان معنى كده ان في اكثر من 40% من الشعب المصري مش موافق عليه.
وإذا دعمت المرحلة الثانية من الاستفتاء المقررة في 22 من ديسمبر الحالي هذه النتائج، فسيشير ذلك إلى حدوث انشقاق في الرأي المصري في وقت يحتاج فيه الرئيس محمد مرسي ذو الخلفية الإسلامية توافقا لاتخاذ إجراءات صائمة في محاولة لمعالجة الاقتصاد الهش. لم تمر المرحلة الأولى من التصويت على مسودة الدستور بسلام، فمع إغلاق صناديق الاقتراع في وقت متأخر السبت، قام إسلاميون بالهجوم على مقر جريدة الوفد التي يصدرها حزب الوفد الليبرالي المعارض والذي ينتمي إلى جبهة الإنقاذ الوطني والتي دعت إلى التصويت بلا على مسودة الدستور. حطمت واجهات المبنى فيما تم تهشيم زجاج عدد من السيارات كانت تقف خارج المقر، ويحمل الوفد مؤيدي الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل مسؤولية الهجوم. وإذا جرت الموافقة على الدستور ستعقد الانتخابات البرلمانية أوائل العام القادم.
إذن كان هذا تقريرا عن آخر مستجدات الاستفتاء في مرحلته الأولى التي جرت يوم أمس السبت الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر كانون الأول لهذا العام، الذي شهد تطورات سياسية لافتة على الساحة السياسية في مصر. ولعلي أبدأ من ضيفي العزيز الأستاذ المستشار حامد الجمل لأسألك بداية سعادة المستشار عن تقييمك لعملية الاستفتاء على الدستور في مرحلتها الأولى التي جرت يوم أمس السبت.
شوف حضرتك بقى، يعني هو في مسألة قبل العملية بتاع الاستفتاء دي، هي مسألة الإعلانات الدستورية اللي أصدرها رئيس الجمهورية. وطبعا هو أصدر إعلان دستوري جنب الإعلان اللي هو قاله في قاعة المؤتمرات لما استلم المشروع المسودة من رئيس الجمعية التأسيسية، قال إنه هو هيطرحه في 15 يوم. القضية اللي احنا قدامها إن في بطلان أصلا في إنه يصدر رئيس الجمهورية إعلانات دستورية أو يعدل الدساتير، وبالتالي هو ايضا المادة 60 من الدستور المؤقت اللي هو حلف بانه يحترمها وينفذها 3 مرات ما وردش فيها التفصيلات بتاعة الاغلبية اللازمة للحاضرين في الاستفتاء، ولا الاغلبية اللازمة لاصدار قرار يعني بنعم او بلا. طبعا دي قضية ما زالت لغاية دلوقتي محدش عارف ايه اللي هيتم والمفروض ان هو زي ما مدام في نقص في النص يبقى المفروض يكمل النص ده بالمبادئ الدستورية العامة. المبادئ الدستورية العامة في الدساتير بتاعنا بدل بعيد عن دستور سنة 23 لان ما تمش استفتاء عليه صدر بامر ملكي. كل الدساتير التالية تمت وخصوصا الدستور بتاع 71 تمت باغلبية فوق 80 او 85%. فهو السؤال بقى اللي المفروض ان احنا بنواجهه دلوقتي في تقييم العملية بتاعت الاستفتاء دي جنب النواقص والشكاوي والكلام ده اللي هنقوله برضو، انه ايه هي النسبة الصحيحة لاعتبار اغلبية الشعب المصري موافقة او رافضة لهذا الدستور. هناك في المفروض في زي ما قلت بتاع 70 او 80%، وفي دول اخرى تم القبول يعني تنفيذ هذه الدساتير بأغلبية التلتين. فيبقى معنى كده ان احنا عندنا مفروض يبقى الأغلبية بتاعة الحضور لا تقل عن تلتين الناخبين اللي لهم حق الاستفتاء، وايضا المفروض ان النتيجة ما تقلش الا على اساس الموافقة او الرفض لتلتين هؤلاء. ده لغاية دلوقتي لسه مش باين في اليوم الاول. الامر الثاني بقى اللي هو مهم جدا انه الاستفتاء ده جنب عملية يعني البطلان في الجمعية التأسيسية اللي عملت هذا الدستور واللي كان مطعون فيه قدام المحكمة الدستورية العليا. الرئيس اصدر اعلان دستوري بيلغي فيه القضايا اللي امام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق ببطلان الجمعية دي، وبيحصن قراراته هو من اي طعم قضائي امام اي محكمة، ومنها القرار ده بتاع الاستفتاء. اللي احنا عايزين نقوله بقى انه الاستفتاء ده مبني على مشروع، مبني على جمعية في بطلان في تشكيلها. طبعا كون الرئيس لغى عملية القضايا والبتاع ده لا يمنع انه من ناحية الدستورية البحتة هذا الاستفتاء وهذا الدستور صدر عن إرادة لا تمثل كل الشعب المصري، نتيجة لأنه التشكيل بتاع الجمعية التأسيسية يغلب عليه الأعضاء اللي هم من التحالف السلفي الإخواني، والتمثيل البسيط اللي موجود، العدد البسيط اللي موجود عبارة عن عناصر متفاهمة ومتحالفة مع هذا التيار. بقيت التيارات بقى اللي هي بناء عليها تشكلت جبهة الإنقاذ دي والأحزاب العديدة اللي موجودة سواء الجديدة او القديمة غير ممثلة تمثيل متوازن جوه عضوية ايه هذه الجمعية. انا برضو بقول حاجة تانية بقى، انه كمان تبين امبارح بسرعة كده على شاشات التلفزيون ونحن بنتابعها يعني، وايضا صدر في الصحف اليوم الحادث اللي انتوا اشرتوا اليه بتاع الاعتداء على حزب الوفد وتهديد برضو عدد من الصحف بالاعتداء عليها، زائد محاصرة الجمادينة الاعلامية بواسطة جماعة الشيخ اسماعيل في لفترة طويلة، وتهديد علنا من هذه الجماعة بتأديب ومنع المذيعين ومنع القنوات الفضائية من ان تؤدي يعني مهمتها بحرية. لم يحدث لغاية دلوقتي ان تم القبض على من اعتدوا على الوفد، ولا تم القبض على من تظاهروا خارج المدينة الاعلامية، وهذا ليس تظاهرا سلميا لانه ده زي يعني الحصار بتاع المحكمة الدستورية، ده تعطيل وتهديد لمن يعملون جوه المدينة الاعلامية من جهة، كما هو تعطيل وتعجيز لقضاة المحكمة الدستورية انهم يدخلوا في هذه المحكمة. هذه الامور بتدل على انه سيادة القانون مهددة، وانه اصبح هناك شرعية بدل الشرعية الدستورية والقانونية، هناك شرعية الشارع بقى وما يفعله المتظاهرون في الشارع، وهذا امر طبعا يجعل هناك يعني اشكال سياسي خطير جدا فيما يتعلق بعملية الاستفتاء ذاتها، لانه مفروض ان الاستفتاءات دي والانتخابات دي تتم في ظروف الامن فيها مستتب وما فيش احتقان سياسي وهكذا. هناك هذا الاحتقان السياسي موجود، وهناك ايضا في انفلات امني او عجز امني او زي ما الناس برضو بتتهم الامن بانه هو ضالع في عملية استمرار هذه العمليات التهديدية والاعتداء على الافراد زي صبحي صالح وهنا في القاهرة اسمه الراجل الطبيب مش عارف وهكذا. كل هذه الاعتداءات بتمثل حالة من الضغط الارهابي على اما المختصين في المحكمة الدستورية او في القنوات الفضائية او على زي ما حصل في الاتحادية ومات 9 بني آدمين غير المصابين، تهديد ايضا للناخبين اللي هم حيقوموا بالاستفتاء. وانا كنت اتصور وارجو ان الرئيس يقدر هذه الامور ويؤجل الاستفتاء ده الى فترة قادمة ليستطيع حتى المواطنين ان يتدرسوا وان يتوافقوا على قبول الاستفتاء عليه. ولكن قيلت حجة ليست صحيحة ويهمني كرجل قانون يعني اني اقولها، انهم قالوا ان المادة 60 من الدستور المعقد دي بتقول يجب ان يتم الاستفتاء في 15 يوم. قالوا ان 15 يوم دي مش ممكن تعديلهم، مع انه الرئيس عمل اعلان دستوري وحط فيه 2 شهر ورجع تاني لغى هذا الكلام وخلاه 15 يوم. ده معاد بنقول عليه في علم القانون والدستور، ده معاد تنظيمي لا يترتب عليه بطلان، المفروض ان هو بيراعي الاحتياجات بتاع الشعب وبتاع المجتمع ويمد هذه المدة. ده يعني
طيب لعلي انتقل الى الاستاذ عصام. استمعت الى ما تحدث به الاستاذ حامد وقد فصل بتقييماته لما حصل يوم امس، تعليقك وتقييمك على ما تحدث به الاستاذ حامد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ثم أما بعد، هو سيادة المستشار فصل في كثير من الأمور يعني لعل مش عارف الوقت حيساعد ان احنا
نتحدث عنها. لك كل الوقت يعني كما تحدث سعادة المستشار، ايضا من حقك ان ترد بتفصيل لكل النقاط التي اوردها.
نعم. هو مبدئيا يعني فكرة الاعلانات الدستورية الذي يحدث في مصر الآن هو وضع استثنائي بلا شك. هذا الوضع الاستثنائي هو الذي فرض سواء على القوات المسلحة أو على السيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أن يصدر إعلانات دستورية بهذا الشكل. الحقيقة أننا الآن في هذه اللحظة ورأينا بالأمس ورأينا الأسبوع الماضي والفترة الماضية ورأينا أيضا في انتخابات الرئاسة خصوصا في الإعادة أننا أمام مشهد واضح المعالم، أننا كنا أمام ثورة تريد تحقيق أهدافها، تريد العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، تريد الكرامة الإنسانية، تريد أيضا إقالة بعض المسؤولين في هذا البلد كالنائب العام على سبيل المثال، تريد أشياء كثيرة، تريد إنهاء حكم العسكر، تريد أن يكون هناك عزل لرموز الحزب الوطني الذين أساءوا وأفسدوا الحياة السياسية كما قال مجلس الدولة، والذي أصدر حل هذا الحزب، الحزب الوطني الحاكم السابق، وأصدر حوالي 70 يعني حيثية لهذا الحل، كان من بينها إفساد الحياة السياسية. إذا نحن أمام مرحلة، هذه المرحلة تتوج الآن، توجد في الانتخابات الرئاسية أننا أمام ثورة ثم ثورة مضادة، ثورة تريد أن تحقق أهدافها. وهذه هذا الرئيس جاء من رحم الثورة وعليه أن يحقق أهداف الثورة. لكن الشيء الغريب والعجيب والمريب في آن معا أن فرقاء المتعاونين بالأمس أصبحوا الآن فرقاء للأسف الشديد. الفرقاء السياسيين اللي موجودين الآن كانوا بيطالبوا مطالبات عندما حققها الرئيس مرسي انهالوا عليه طعنا وسبا وإلى آخره. يعني على سبيل المثال كانت المطالبات وكانت هناك الكثير من المليونيات تخرج فقط تريد انهاء حكم العسكر، وعندما انهى الدكتور مرسي حكم العسكر لم يشفع له ذلك عند هذه النخبة التي تحدث في الفضائيات، ولكن كان يعني جروا عليه السكاكين وبدأوا يطعنوه من الخلف وبدأوا يحدثوا عن ان هناك ديكتاتورية. عندما حرك النائب العام في القرار الاول بناء على موافقته التي قال عنها بعد ذلك انها النائب العام السابق انها يعني موافقة ملتبسة، للأسف الشديد الكيانات السياسية اللي كانت موجودة والتي كانت تخرج معنا في مليونيات تطالب بإقالة النائب العام وقفت ضد هذا القرار. إذن نحن أمام ثورة مضادة تصل إلى 48.3% في الانتخابات السابقة. هذه الثورة المضادة كان لابد للرئيس الجمهورية بصفته حكما بين السلطات أن يصدر هذه الإعلانات الدستورية في هذا الشكل المتسلسل ليخلصنا أولا من حكم العسكر الذي ظلت تركيا تعاني منه على مدار 9 سنوات حتى استطاعت أن تحقق هذا بمزيد من الجهد. هناك أيضا مشكلة كبيرة جدا 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 في هذه النخبة التي نتعامل معها أنها كما قلت سابقا لا يرضيها العجب ولا الصيام في رجب، بمعنى أنها عندما تطلب مطالب فيتحرك بعد الرئيس مرسي بتحقيقها نجد أن هناك معارضة ومعارضة شديدة. وجدنا أيضا أنه من كان يضاد الثورة في الفضائيات الآن يتحدث باسم الثورة ويتكلم عن الثورة، ومن كان يقف مع النظام مبارك الآن للأسف الشديد هو يتحدث بهذا الشكل. إذن نحن أمام وضع استثنائي، وهذه الوضع الاستثنائي يجبر أي شخص أن يحمي هذه المكتسبات التي خلص. ثم أن هناك قرارات سيادية، يعني الرئيس مرسي لم يحصن أي قرارات لكنه حصن القرارات السيادية. أنا يعني بعد إذن سيادة المستشار لا أستطيع أن أخوض، يعني أنا كنت أعتقد أنني جئت أتكلم عن الجانب السياسي الذي أنا ضلع فيه، لكن الجانب القانوني أعتقد أن سيادة المستشار يعني قام وهامة كبيرة جدا يستطيع أن يفصل في هذا، وأنا يعني لا أستطيع أن أكون على مثله. لكن سيادة المستشار تكلم على أن هناك أغلبية من التيار الإسلامي يقصد بها حزبي الحرية العدالة والنور في الجمعية التأسيسية. الحقيقة أن ما حدث داخل الجمعية التأسيسية الأخيرة كان باتفاق بين الأحزاب، حتى أن الحرية والعدالة لم يحضر الاجتماع الأول، وكان المجلس العسكري هو المهيمن قبل أن يأتي الرئيس مرسي، كان هو اللي موجود وقال لابد أن تجتمعوا، إذا لم تجتمعوا فسأصدر إعلانا دستوريا أحدد به هذه الجمعية. وكان الاتفاق على أن يكون هناك 50% للحرية والعدالة وبقية التيارات تمثل بال 50% الأخرى، خصوصا أن التمثيل لو أننا إحنا المادة 60 من الإعلان الدستوري وهذه من ضمن المواد سيادة المستشار استفتينا عليها حضرتك تذكر في 19 مارس كانت بتتحدث عن أن جمعية تأسيسية، هذه الجمعية التأسيسية من 100 شخص ينتخبهم مجلسي الشعب والشورى. الحرية والعدالة والنور كان لهم حوالي 80% في، يعني الحرية والعدالة وحده ليه في مجلسي الشعب والشورى 51%. إذا ذهبنا إلى الانتخابات كان بالطريق الديمقراطي في كل دول العالم من حق الحرية والعدالة بما أن لو 51% في مجلسي الشعب والشورى أن يختار الجمعية التأسيسية كما يشاء، ولكن هذا الاختيار هذه الشخصيات تم التوافق على الأسماء في مقر حزب الوفد، يعني هذا لم يكن خفيا على احد، لكن الناس بتنسى هذه الاحداث، وتم التوافق على الاسماء والكيانات اللي موجوده وكل شيء. فهذا التمثيل يعني كيف استطيع مثلا ان حزب ممثل بسبعه، السبعه دول كانوا موجودين في تحالف الحريه والعداله، كيف يمكن ان يكون هذا لهذا الحزب اكثر من شخص؟ يعني هذه مسألة طبيعية، التمثيل النسبي لابد أن يكون موجود بهذا الشكل. ثم أن من يتحدثون عن أن هناك مواد خلافية في هذا الدستور، في 13 تم التوافق على 12 مادة الخلافية وتم التوقيع عليها، سواء كان من جانب الكنيسة أو سواء كان من التيارات الليبرالية المتواجدة أو التيارات اليسارية أو العلمانية، لكن للأسف الشديد تراجع البعض عن هذا، وخصوصا أن هذا مشوب بمشكلة أن هذا تزامن مع عودة الأستاذ عمرو موسى من إسرائيل أو بالأحرى من رام الله، وبعد مع مقابلته مع رامي ليفني اللي هو شقيق سيبني ليفني التي كانت وزيرة الخارجية في إسرائيل. وهذا الحدث كان يقصد به أيضا يعني محاولة عرقلة الدكتور مرسي في قرارات التي اتخذها مصر بعد الضربة التي وجهت إلى قطاع غزة، بدأت الانسحابات ثم بدأ بعد كده لها الكنيسة ثم بدأت هذه التيارات. أنا لا أعتقد أننا حتى لو انتخبنا هذه الجمعية سيادة المستشار لو كنا انتخبنا هذه الجمعية كان هيخرج فيها أغلبية، أيضا انتخبناها بشكل مباشر من الشعب كما يحدث في كثير من الدول كان هيبقى فيها برضو أغلبية، وكان المتوقع في هذه اللحظة أن تكون الأغلبية من التيار الإسلامي. نحن في الحرية والعدالة لم نرد أن يكون هذا، لكن كان قناعتنا أنه لابد أن تكون هناك مشاركة لا مغلب، ولذلك اخترنا أو كنا مع الاختيار أن تكون هناك الانتخاب من مرحلتين. أنا بس عايز أعلق على مسألة خطيرة جدا جدا سيادة المستشار يعني تفضل بها، وهو أن يتحدث عن حصار حزب الوفد وما حدث. هذه مسألة نستنكرها جميعا، والحلول يعني الفكرة أو السياسة لا تعترف بمثل هذه الأشياء واستخدام إرهاب الناس وتخويفهم، ونحن هنا نشير بأصابع الاتهام إلى أن من هاجم مقرات الحرية والعدالة 28 اللي موجودين على مستوى الجمهورية، من اعتدى على المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين وحرقوا في ظل غياب أمني واضح، هؤلاء نعتقد أنهم هم الذين قاموا بهذا. وهناك سيناريو أسوأ يا سيادة المستشار نرجو ألا نصل إليه، نحن كنا نتوقع أن تكون هناك اغتيالات لقيادات من الإخوان في هذه الفترة لإفساد هذا العرس الديمقراطي والذهاب إلى الاستفتاء، وربما يكون الخيار في الناحية الأخرى، ربما يعني تكون هناك اغتيالات لبعض الأطراف الأخرى حتى يعني يوقف هذا الاستفتاء. ولذلك أنا بس عايز أعلق على مسألة غاية في الخطورة، وهو محاصرة مسجد القائد إبراهيم في الأسكندرية ومحاصرة هذا الشيخ العظيم هذا المجاهد الكبير الذي كان رمز للجهاد ورمز للمعارضة أيام الرئيس السادات من أكثر من 30 سنة. هذا الرجل يحاصر هذا المسجد اللي هو يعني له كل هذه القداسة عند المسلمين والمفروض عند أصحاب الديانات جميعا، هذا المسجد يحاصر يقذف بالطوب يتم في أكثر من 13 ساعة يتم هذا. نحن ندين هذا وندين ذاك، وإن كان محاصرة المساجد مقدسة عندنا المساجد مقدسة عندنا عن أي شيء. بالنسبة لحصار المحكمة الدستورية سيادة المستشار هذا أيضا أمر لا يرضينا ولا نرضى عنه، ولكن الثابت في يعني لدينا أنه لم يمنع أحد من المستشارين من الدخول، دخل ثلاثة مستشارين الآخرين لم يأتي. لكننا ندين هذا، وأنا سبق إلي على هذه القناة أن أدمت هذا وقلت أنه لا يمكن أنه. لكن إحنا بنتكلم يا سيادة المستشار عن فعل ورد فعل عندما يذهب، يعني كما ندين مثلا الاعتصام اللي موجود قدام مدينة الإنتاج وأنه يكمم الأفواه أو يخيف الناس، نحن أيضا يجب أن ندينه بنفس العبارات وربما أشد رأس السلطة التنفيذية. عندما حصل مقر الاتحادية، كيف يمكن محاصرة مقر الاتحادية وفيه رئيس الجمهورية؟ كيف يمكن لبعض الأفراد أن يخرجوا على قنوات فضائية ويقولوا أننا سنخترق وأننا سنخترق الأسوار وأننا سنذهب إليه وأننا سنعلن مجلس رئاسي مدى؟ أين ذهبت فلسفة الانتخابات؟ أين ذهبت الديمقراطية التي نتشدق بها جميعا؟ إن الديمقراطية في أبسط شيء أن 50% زائد واحد الحقيقة هي التي تحكم، هذا يحدث في كل أنحاء العالم الحقيقة في هذا.
سنعود لسعادة المستشار حمد لنسألك من جديد عن القوى المدنية التي رفضت عرض الدستور على الاستفتاء، لماذا برأيك كان هناك رفضا من كل هذه القوى المدنية على هذا الأمر؟ أليس الرأي في نهاية المطاف هو للشعب، والشعب ذهب إلى صناديق الاستفتاء وأدلى برأيه؟
بس أنا عايز أقول كم ملحوظة برضو على اللي تفضل زميل العزيز وقاله في كلامه يعني الطويل، برضو
يبدو أن مجال التعقيب بينك وبين
يعني مش هناخد
يبدو أنه سيكون سيد الموقف، ولكن مع ذلك من حقه ومن حقه وأيضا الأسئلة
على سؤال سيادتك
لها الحق بالجواب.
أولا يعني معظم الكلام اللي تفضل وقاله هو كلام سياسي وتبريري، لأنه هو إحنا المشكلة اللي إحنا قدامها مش موجود ايه في الاشكالات اللي موجودة في الحياة السياسية والاقتصادية المصرية. المفروض ان زي ما هشرح لحضرتك كده باختصار، انه لما حصلت ثورة 25 يناير دي انضم الجيش بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لها وايدها، ترتب على كده ولعدم وجود قيادة لهذه الثورة انه اصبح بالفعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو اللي بيقود الثورة وبيحكم البلاد. عملوا ايه بقى؟ اول حاجة عملوها ان هم عطلوا البرلمان بمجلسيه وعطلوا الدستور بتاع 71 وطرحوا استفتاء زي ما اشار اليه زميلي العزيز، يعني فيما يتعلق بعدة مواد 5-6 في دستور واحد سوارجة، عدلوا عن الكلام ده وعملوا الدستور ب 30/3/2011 في 63 مادة. كويس كده؟ لما انتخب الرئيس يعني مرسي حلف على الالتزام باحكام هذا الدستور والقانون وسياده القانون. هو المفروض بقى ان احنا بقينا قدام ما يسمى بالشرعيه الدستوريه العاديه بمجرد انتخابه وحلوله في المنصب ده. بناء على كده الشرعية الدستورية الثورية اللي منحت الضباط انهم يعملوا الاعلانات الدستورية دي ويعملوا الدستور ده مش متوفرة عند الرئيس. ده لتفسير لماذا الاعلانات الدستورية خصوصا الاخيرة دي هو لا يملك السلطة التأسيسية الدستورية الثورية. الامر الثاني انه يعني الجمعية التي تم تشكيلها، وتفضل برضو زميل العزيز بانه قال انها جاية لازم تيجي من الأغلبية، في كل التاريخ الدستوري بتاعنا احنا في الأول سنة 23 الملك فؤاد جاب 30 سموهم لجنة الأشقياء اللي هم المعارضين، لكنها عمل الدستور واستفادوا من الدستور البلجيكي وعمل الدستور برلماني يعني يكون جيد بالنسبة لما أتى به عبد الناصر. بعد ذلك عبد الناصر ما عملش استفتاءات،
نعم
بقى طلع اعلانات دستورية برضو بالسلطة الثورية بتاعة الاستيلاء على السلطة وحكم البلاد في الفترة الاولى قبل سنة 56، وسنة 56 عمل دستور بلجنة فنية قانونية وطرحوا هذا الكلام في الاستفتاء، ولغاية دستور 71 والتعديلات اللي عملها مبارك بيتم عرضها على الشعب في الاستفتاء. القضية اللي احنا قدامها ان المادة 60 دي دعت الى انه المنتخبين في البرلمان هم الذين ينتخبون لجنة الماء او لجنة اعداد الدستور. المفروض بقى ان يبقى في اجراءات موضوعية. لذلك الجمعية التأسيسية التانية دي اللي معمولة دي تم فيها جمع 1800 اسم رشحوا نفسهم لهذه العملية، ثم اتعمل كشف من 100 من قيادات التحالف الإسلامي ومررة طبعا بالأغلبية اللي موجودة من أعضاء مجلس الشعب والشورى.
بتتكلم على الجمعية الأولى ولا الثانية؟
لا الثانية.
لا الثانية بالاتفاق بين جميع الأحزاب، وده تم في مقر حزب الوفد.
هو يعني لا ما لا لا يعني لا. اللي تم زي ما أنا بقول برضو، وسيادتك صادق فيما تقول، هو يمكن تصوري أنا غير تصوره، ترتب على هذا إن هو الجمعية دي بقى فيها العيوب الآتية. بقى فيها أولا عيب إنهم عملوا قانون في مجلس الشعب يقول إنه هذه جمعية قراراتها برلمانية ولا يجوز الطعن فيها قدام القضاء. هم عندهم مشكلة بتاعت رقابة القضاء على القرارات، وأيضا في نفس الوقت الأغلبية هي لتيار سياسي واحد دون التيارات الأخرى. والأمر الثالث في هذا الأمر أن الانتخاب الذي أجري ليس انتخابا حقيقيا. الانتخاب أساسه أنك تختار بين أمرين أنت تعلم كل منهما بصفة جيدة، سواء أشخاص أو غير أشخاص. 1800 واحد ما كانش معروف عنهم حاجة غير ده محامي، ده دكتور، ده مهندس، وكلام من هذا القبيل. بناء على كده فهذه الجمعية فيها أسباب عديدة للبطلان، وموجود قضايا محالة من محكمة القضاء الإداري 40 قضية إلى المحكمة الدستورية العليا. الرئيس في الإعلان الدستوري اللي عمله معايا هو لغى القضايا، وقال إن في يعني تحصين للجمعية ولمجلس الشورى من أي رقابة قضائية. ده أمر خارج أصلا عن العمل الدستوري، لأنه كمان خارج عن القانون الدولي الإنساني. كمان احنا عندنا الاتفاقية الدولية بتاعة حقوق الإنسان والاتفاقية الدولية بتاعة الحقوق المدنية والسياسية بتقول كده انه لا يجوز منع القضاء من رقابة اي تصرف او اجراء يصدر عن السلطة التنفيذية بالذات، وطبعا الرئيس هو رئيس السلطة التنفيذية. اما بالنسبة لسؤالك بقى فارجو انك تقوله لي تاني عشان انا
هو انه القوى المدنية كان لها رفض، يعني لماذا هذا الرفض لطالما ان الشعب يدلي بصوته في صندوق
شوف الرفض اساسه انه برضو يعني في جانب دستوري وقانوني يختص بالشرعية، انك انت عشان تقول المنتج. هو طبعا اخواننا في التيار الاسلامي بيستخدموا العبارة دي، المنتج الذي تم من الجمعية دي هو ده المهم، وانتوا المفروض انكم تروحوا الاستفتاء والصندوق هو الحاكم. لا، ده العمل القانوني لابد ان يبدأ من مختص. العمل الدستوري والقانوني لابد ان يبدأ من مختص وبإجراءات سليمة، وبعدين الموضوع نبتدي نطل فيه. فطبعا الرافضين الجزء الشكلي والإجرائي أصلا باطل بالنسبة لهم، وبالتالي هذا الدستور قبل كمان الجوانب الموضوعية اللي هنتعرض لها في نظرهم باطل، لأنه صادر عن سلطة لا تملك أن تصنع.
أسمع منك التعليق على كل ما تحدث به سيادة المستشار، ولكن بعد فاصل قصير نواصل من بعده هذا الحوار، فابقوا معنا.
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك، من ترابها ولترابها من وكان في الدنيا ما.
مشاهدي الكرام أهلا بكم معنا من جديد في هذا القسم الثاني من برنامجكم ما بعد الثورة، والذي نواصل فيه الحديث عن الاستفتاء على الدستور المصري بين نعم ولا، ونواصل الحديث مع ضيفينا العزيزين المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، وكذلك أيضا الأستاذ عصام علي عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة. أستاذ عصام، قبل الفاصل كان الأستاذ حامد قد تحدث بتفصيلات عن الوضع في مصر وعن ما حصل خلال الاستفتاء اليوم أمس، وطرح عدة نقاط وأفكار فيما يتعلق بالطرح القانوني لما جرى من خلال الأيام الماضية. وجدت لديك عدة يعني رؤوس أقلام، وأخالك تريد أن تعلق أيضا على ما تحدث به سعادة المستشار لو كان بالإمكان ذلك.
نعم، هو يعني كامل التقدير لكلام سيادة المستشار، وإذا سمح لي أن أختلف معه قليلا. يعني هو سيادته قال أن المجلس العسكري أيد الثورة. الحقيقة أن أعظم ما كان في ثورة مصر في ثورة 25 يناير هو أنها لم تكن بلا قائد، ولكن استحالت هذه المزية إلى عيب، بعد الثورة، لأن أصبح ليس هناك من يستطيع أن يقود الثورة، ليس هناك من يستطيع أن يملأ الفراغ. ولذلك توافقنا جميعا على أن الجيش والشعب إيد واحد ده، وبالتالي المجلس العسكري بدأ أن هو يأخذ هذه الصوت. لكن المجلس العسكري الحقيقة وتصوري أنا الشخصي يعني بعيدا عن أي شيء، حتى 30 مارس كان يريد أن ينقل السلطة بالفعل إلى المدنيين في أقرب فرصة خلال 6 شهور. ولذلك إحنا لما دعونا الناس للتعديلات الدستورية 8 مواد اللي كانت موجودة، فكانت تعديلات الحياة جيدة ومقبولة، إحنا حشدنا الناس ودعينا الناس إن هم يصوتوا عليها بنعم من أجل هذا الاستقرار، ومن أجل إن مدة 6 شهور ليست مدة طويلة. لكن ما تم بعد ذلك، أنا الثورة المضادة بدأت تحاول أن تغري المجلس العسكري وقيادات المجلس العسكري بالسلطة، وبدأت تقول له أنه ليس هناك فقط القوى الإسلامية، وهذا حقها بالمناسبة يعني، لكن تأجيل الانتخابات، السعي إلى تأجيل الانتخابات، السعي إلى حتى أن بعضهم كان يخرج في دعوات صريحة للغاية يطالب المجلس العسكري بالجلوس في مكانه في سدة السلطة 3 سنوات و2 سنين، وكان أسامة الغزالي حرب، حتى أستاذنا المفكر الكبير والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل قال هذا، وقال أن الشعب المصري لم يرفض أن يكون محمد حسين طنطاوي هو رئيس الجمهورية. خرجت هذه من التيارات المدنية، التيارات المدنية كانت ترى أنها ضعيفة، كانت ترى أن هذه الثورة ليست يعني لن تصل بها إلى شيء، وأنها ستظل في خندق المعارضة. هذه هي المشكلة، هم لا يقبلون بهذا، هم يتعاملون مع التيار الإسلامي على أن هذا التيار من فئة البدون. فئة البدون فئة مشهورة جدا في الكويت، عدد كبير جدا 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 منهم يمكن بيمثل حوالي 40%، تخشى الحكومة الكويتية إلى حد ما من إن هم ياخذوا الجنسية فيغيروا في الديموغرافيا أو يعني في التوزيع السكانية والجنسية ويأثروا في أي انتخابات. هذه النظرة هي الموجودة حتى هذه اللحظة لهذا التيار الإسلامي، ولذلك تجد أن هذه النخبة تتحدث عن هذا التيار وكأنه جاء من بلد آخر ليحكم هذا البلد. نحن نحتكم إلى الإرادة الشعبية بس. المجلس العسكري الحقيقة كان صادقا في هذا التوجه في أنه يسلم السلطة للمدنيين، لكن بدأت بعض الأطراف. المشكلة سيادة المستشار أن الثورة المضادة يعني الحقيقة أنا وجهة نظري تمثل في 3 أشياء. أول شيء وهو كان المجلس العسكري، المجلس العسكري قبض على زمام السلطة، المجلس العسكري أصدر إعلانات دستورية، المجلس العسكري هو الذي فرض أحكام بشكل معين على الدولة، هو الذي مد الفترة الانتقالية بالمناسبة، ثم بعد ذلك بعد أن تم التخلص منه في 12/8 من خلال الإعلان الدستوري الذي حل به المجلس العسكري واستقامت الثورة، حقق هدف مهم جدا الدكتور مرسي من أهداف الثورة. يعني كان يجب، أنا أعتقد أنه كان يعني يجب أن نضع تماثيل للدكتور مرسي لأنه خلصنا من حكم العسكر الذي خرجت مليونيات كثيرة جدا من أجله. ثم بعد ذلك للأسف الشديد الجزء مهم جدا من القضاء كان يمثل هذه الثورة المضادة. أنا طبعا يعني أعترف سيادة المستشار منحاز إلى الفريق الذي جاء منه، منحاز إلى القضاء، جميعنا الحقيقة ونحن كتيار إسلامي نريد لهذا القضاء أن يكون مستقل، ودائما نقول أن هذه أن الضمانة الحقيقية، لكن القضاء أيضا طاله ما طال بقية المؤسسات اللي في الدولة. يعني كان هناك فساد في الشرطة لا أحد ينكر هذا، كان هناك فساد في الجيش لا أحد ينكر هذا، حتى الفساد أصبح داخلنا إحنا وفي أنفسنا إحنا، فالفساد هذا طال هذه. وبعدين يعني فكرة سيادة المستشار لما نيجي نتكلم مثلا على المحكمة، على محكمة القضاء الإداري، عندما تقضي ببطلان الجمعيات التأسيسية الأولى اللي حضرتك تفضلت وقلت إن كان فيها 1800 وكان فيه ترشيحات وكان فيه كذا،
لا الثانية
الأولانية
الثانية ما تحكمش فيها، الأولانية
ما نحاول نتعرف
ما كانش فيها حكاية 1800
الأولانية يا فندم هي التي قدمت، يعني يمكن أنا
أذكر كويس
أنا فهمي فن. الأولانية هي التي اجتمع مجلسي الشعب والشورى، قدمت إليهم يعني الكثير جدا من الترشيحات اللي هم كانوا تعدوا يمكن حتى 1800، ثم تم اختيار 100 منهم، ثم طعن عليها على أساس أن هذه أنه ما كان يجب أن يكون فيها أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى، واتفقنا أصل ينتخب وينتخب من بينهم والانتخب من آخرهم إلى آخره. لو حضرتك بصيت مثلا لقضية الضباط الملتحين، تجد أن قضية الضباط الملتحين اللي كانوا موجودين عرضت هذه القضية في 3 دوائر مختلفة في 3 محافظات مختلفة، في محافظتين حكم بأنه لا يجوز لهم أن يطلقوا لحاهم وأن قرار وزير الداخلية بشأنه، وفي البحيرة حكم لهم بأنهم من حقهم أن يعودوا إلى العمل وتقدر رواتبهم. إذا نحن أمام يعني فكرة إن, إن, إن هذا القانون يطبق بأي كيفية وبأي شكل، ربما يكون عليها بعض السجال. الحقيقة إن إحنا كنا متمسكين بالمدى 3، المدى 3 في الدستور السابق يا أستاذ ثائر بتتكلم عن أن السيادة للشعب، ولذلك قلنا طالما أن السيادة للشعب فإنه يجب على المجلس العسكري في هذه اللحظة قبل أن يتولى حتى الحكم، يجب علينا أن نعزل الرئيس مبارك بثورة شعبية هائلة خرجت بكافة الميادين، أكثر من 20 مليون مصري خرجوا إلى كل مكان، ثم بعد ذلك يتم حل مجلس الشعب ومجلس الشورى لأنهم جاءوا بتزوير عالمي فاضح شهد به القاسي والداني، وقلنا أنه يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا كما يقول الدستور، يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية لمدة 2 شهر يتم من خلالها الانتخابات الرئاسية، لكن للأسف الشديد هذا لم يتم. إذا نحن أمام كما قلت سابقا وأكرر مرة أخرى، نحن أمام ثورة مضادة، هذه الثورة المضادة الحقيقة واضحة للعيان. رئيس الجمهورية بحكم أنه حكم بين السلطات يجب عليه أن يتدخل. ربما يكون هذا الكلام يعني ليس كلاما يعني يعجب القانونيين كثيرا، ولكننا أمام وضع يعني أمر واقع. هذا الأمر واقع يجب التدخل في هذا الشكل، وإلا ستظل مصر في حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. الآن نحن أمام اقتصاد ينهار، نحن أمام يعني مطالب فئوية غريبة جدا. يعني البعض يرفض هذا الدستور فقط لأنه لا يلبي مطالبه، يعني بعض القضاة، وأنا طبعا بحضرتك عن هذا، يعني بعض القضاة الموجودين الآن يرفضون هذا الدستور لا لشيء إلا لأنه يقول أن الاختيار للوظائف العامة في الدولة يكون حسب الكفاءة والجدارة، وأن مخالفة ذلك يكون جريمة. وبذلك البعض يرى أنه لن يستطيع أن يعين أولاده إذا حصلوا على مقبول أو إذا حصلوا طلعوا بمواد ولا حاجة كما حدث قبل ذلك. البعض مثلا من الصحفيين يرفض هذا الدستور لأن هذا الدستور لا ينص صراحة عن عدم يعني محاسبة الصحفي الذي يخوض في أعراض الناس وكذا وكذا، رغم أنه لو فعلنا هذا في هذا الدستور وضعناه في الدستور وليس في القانون أيضا، فإنه سيأتي أيضا المهندس ويقول إذا بنيت عمارة وهذه العمارة انهارت على ساكنيها وقتلت الناس فهذا خطأ مهني، لماذا تحاسبني ولا تحاسب الصحفي على هذه المشكلة؟ إذا نحن أمام مشكلة الحقيقة. يعني سيادة المستشار آخر حاجة بس السائر كان بيتكلم عن لجنة تأسيسية. احنا دلوقتي في وضع ديمقراطي في الألفية الجديدة، هل نرضى ان تكون الجمعية التأسيسية يعني منحة من الحاكم كما حدث سنة 1923، يعني سنة 1923 بعد ثورة 1919 الملك فؤاد يعني اعلن او عين لجنة الثلاثين التي سميت زي ما حضرتك تفضلت كما كان يقول عليها سعد باشا زغلول لجنة الاشقياء، تخرج هذا الدستور الليبرالي الرائع المليء بالحريات الذي نستفيد منه حتى الآن. لكن هل هذا مطروح الآن في الألفية الجديدة؟ يعني أين يعني يذهب رأي الشعب؟ أصبحت مسألة اختيارات الشعب يعني مسألة موجودة. الانتخاب سيادتك تعرف يا سيادة المستشار ممكن يتم من درجة واحدة، وعلى فكرة لو كان تم من درجة واحدة كان هيبقى عدد الإسلاميين أكتر. فماذا تقول حضرتك لو كان عدد الإسلاميين مثلا الإخوان والسلفيين والتيارات الإسلامية 80 واحد منتخبين مباشرة من الشعب؟ الذي حدث هو افضل، لان اختيارنا لما بنيجي نختار مجلس الشعب مجلس الشورى الحال اختيار كان له برضو بعض القواسم المشتركه التي وافق عليها الجميع، ان يكون هناك عدد من الخبراء الفقهاء الدستوريين، عدد من القانونيين، عدد من النقابات. يعني احنا مثلا كيف كان يمكن ان ننتخب مثلا الاربعه الممثلين للكنيسه، الخمسه الممثلين للازهر؟ هذه الاطياف مثلت بهذا الشكوى، بل لم يمثل تم الاستماع اليه في اكثر من يعني ملايين الاقتراحات ذهبت الى هذه اللجنه. فانا اريد ان اقول اننا في الالفيه الجديده لا يمكن ان يكون الدستور منحه من الحاكم. هذه النخب تطالب ان يكون الدستور منحه من الحاكم وان تكون الجمعيه تاسيسيه بناء على قرار من رئيس الجمهوريه، لانها لا تستطيع ان تفعل سوى هذا. فلينزلوا الى الشعب ولكن اختيار الشعب، نحن لا نقول اكثر من هذا.
نعود الى الاستاذ المستشار حامد ونسالك عن وضعيه الاستفتاء الذي جرى يوم أمس، هل بالإمكان إقرار ما تم من نسبة تصويت يوم أمس والتي يعني تعدت نسبة 50% بالبيئة، وهل إقرار هكذا نسبة هو أمر قانوني خاصة وأن هناك تجارب للاستفتاء على الدساتير في عدد من البلدان أقرت أنه لابد أن تكون النسبة تفوق 70%، وبالتالي هل هذا يمكن أن يعبر عن حالة من الانعكاس الشعبي للقبول بالوضع الدستوري فيما لو كانت النسبة قد رست على 50+1؟
هو شوف حضرتك بقى، ما أنا قلت في وسط الكلام السابق أن العرف الدستوري بالنسبة لنا بعد انقلاب الناصري يعني وما تلاه بقى من حكم السادات وحكم حسن مبارك بعد السادات في ظل دستور 71 تم يعني اعداد هذه الدساتير بناس خبراء في اعداد الدستور وصياغته وتم عرضه على الاستفتاء. المفروض ان زي ما تفضل زميل العزيز وقال ان نرجع للشعب، طب السؤال هو الاتي بقى، مش معنى يعني لما الدكتور مرسي بقى منتخب ودلوقتي في نقص وعجز في المادة 60 دي بتاع الجمعية التأسيسية وفيها العجز بتاع حكاية تحديد نسبة الحضور في الاستفتاء ونسبة النجاح، طب ما لجأش بمادة او مادتين للشعب وعمل استفتاء عليهم ليه؟ وهو مصدر السلطات، هو لما يبقى المجلس العسكري يمشي بالسلطة الثورية دي ويجي الوضع بتاع سلطة مستقرة لرئيس الجمهورية المنتخب. ماشي. طيب هو بقى بيدي لنفسه هذا الاختصاص بتاع الشعب ازاي، ما يلجأ للشعب كان، وكان يغنينا عن بطلان بقى الاعلانات الدستورية اللي موجودة دي، وكنا نلاقي قاعدة بتقول والله الاستفتاء لابد ان يتم الحضور فيه بنسبة مثلا زي ما حصل بقى في الاستفتاءات السابقة، كانوا بيلفقوها بيزوروها، لكن هي كانت كده فوق 70% النتيجة بالنسبة للي قبلوا مشروعات الدساتير السابقة دي. فانت دلوقتي السؤال بتاع حضرتك ده عشان نرد عليه، في فراغ فعلا، محدش عارف مين اللي هيحدد دلوقتي، المفروض التحديد كان يبقى من الشعب مصدر السلطات. احنا بنقول برضو ان المستشارين الذين اعدوا هذه الاعلانات الدستورية وفي الفراغ اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي هم اللي مسؤولين، لان احنا ما نتصورش ان رئيس جمهورية هيبقى اخصائي بقى كتاب الدساتير وصياغ الدساتير وهكذا. فالمفروض بقى انك هتضطرت يعني تفترض بقى ان في مبادئ عامة دستورية في التاريخ الدستوري، وانه المفروض يبقى 70% على الاقل، وانه ما يجيش ده الكلام ده، ما تقدرش تعمل دستور ب 50% زائد واحد، لان دي حملية قومية وتتصل بتنظيم المجتمع والدولة لفترة قرن مثلا او نصف قرن من الزمان.
اعود الى الاستاذ عصام، يعني اليس هذا الدستور الذي يعني هو امامك الان وهو مشروع دستور لجمهورية مصر العربية يعطي الاجهزة الامنية صلاحيات من جديد من شأنها ان تعود لان تقوم بقمع الشارع الاسلامي، وانتم يعني كنتم قد عانيتم طوال العقود السابقة سواء كان في مصر أو في أي دولة عربية أخرى من القمع الذي مورسه. وبالتالي هنا السؤال، يعني هل توافق على ما يعني طرح من قبل العديد من الباحثين أن هذا الدستور مشروع الدستور يعطي صلاحيات للأجهزة الأمنية بحيث أنه يعزلها عن سلطة الشعب؟
أول حاجة أنا أتعجب يعني ولا نبقى مثل خبير، يعني من عانى الأمرين في ظل الأنظمة السابقة. الرئيس عبد، أنا لا أريد أن أحكي يعني على الهواء، يعني أخونا أحمد البس في وهو من أحد قيادات الإخوان في بيسيون كان في سجون عبد الناصر، وكان يتم تعذيبه في السجن الحربي، وكانوا بيطلعوا تبة كده يعني وهم عاري الظهر، ثم يتم ضربهم بالكرابيج لدرجة أن الكرابيج علبت في ظهره، لدرجة أن أحد زملائه اعتقد أن من كتر القيح عزكم الله أن هذا يعني قميص، فبدأ يمسكه من هذا المفترض أنه هو قميص، فإذا به لحمه يعني. وعندما جاء الطبيب وبدأ يرجع هذه الأجزاء من جسمه إلى مكانها ويزيل هذا القيح، وقال له لو استمرت على هذه الحالة لمت. هذا يعني أنا أضرب هذا المثال فقط لأريكم كم التعذيب الذي كان. أنا أتعجب أن يقال عن هذا الدستور أنه يعيد الأجهزة الأمنية. رجال الشرطة يرفضون هذا الدستور، أو أهليهم وأقاربهم من جهة التعبير يرفضون هذا الدستور لأنه لا يعطي هذه الصلاحيات، لا يعطي أي صلاحيات. يعني رئيس الجمهورية مثلا حالة الطوارئ التي كانت صيف، قانون الطوارئ موجود، لكن فرض حالة الطوارئ لن يكون موجود في مصر. حالة الطوارئ هي التي أساس السائر كانت تضع كل هذه العراقيل وتعطي صلاحيات يعني ربما تكون إلهية لبعض ضباط الشرطة وأمر الاعتقال. حالة الطوارئ لا يستطيع أن يفرضها رئيس الجمهورية إذا كان هناك سبب قاهر إلا خلال 7 أيام يجتمع خلالها مجلس النواب. إذا اجتمع مجلس النواب في هذه اللحظة له أن يقرها أو لا. طب إذا أقرها ورأى أن الأسباب التي يعني فرضت من أجلها حالة الطوارئ يعني حقيقية وصحيحة وكذا وكذا، فإنه في هذه الحالة، وهذه هي المادة 148 يعني ممكن أقراها لحضرتك، فإذا اجتمع مجلس النواب وأقرها يقرها فقط ل6 أشهر. فإذا أرادت الحكومة، وهو على فكرة رئيس الجمهورية لا يفرضها مباشرة ولكن بناء على مشاورة الحكومة، يعني هقرا لحضرتك كده، يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام 7 التالية.
نعم.
وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد واجب دعوة المجلس للانعقاد فورا، لو المجلس في أجازة ينعقد فورا للعرض عليه. طبعا. وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى، وذلك كله بمراعاة المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعني 7 أيام، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء هذه الحالة. حالة الطوارئ أصبحت غير موجودة. لما نيجي نتكلم مثلا على أن لا يجوز أن يقبض على أي إنسان في إلا بأمر مسبب من الإيه من القاضي. طيب افرض أن في حالة تلبس، وهذا الحالة التلبس يتم القبض عليه، وخلال 12 ساعة يتم إخباره يعني بورقة مكتوبة يتم إخباره بأسباب القبض عليه ويتم التحقيق معاه خلال 24 ساعة، وإذا لم يكن له محامي يندب له محامي، وإذا النيابة أقرت أنه يحبس مثلا 4 أيام أو كذا أو كذا، فإنه في هذا الحال يجوز له التظلم، ويجوز لأي شخص آخر أن يتظلم نيابة عنه. يعني ليس فقط أن هو اللي بيتظلم، ليس فقط أن ينيب عنه محامي أو يوكل محامي، ممكن يكون راجل بسيط وما يعرفش يوكل محامي ولا حاجة، يستطيع أخوه زوجته ابنه أي حد، أي حد بعدي في الشارع أن هذه المسألة، ثم يعرض على القضاء، وإذا لم يعرض على القضاء خلال أسبوع يتم الإفراج عنه فوري. أين يعني يمكن أن نقول أن السلطات الأمنية بالعكس بالعكس لما يتكلم مثلا عن ان على عدم دخول
خص الوضع الاجهزه الامنيه لعلي اعود الى المستشار الاستاذ حامد واساله عن وضع الجيش في الدستور. البعض يرى ان دستور عام 2012 اي الدستور الحالي يجعل من الجيش المصري دوله داخل الدوله، في حين ان دساتير 23 و 54 لم تفعل ذلك.
هو كمان يعني
رأيك
في, في 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 جزء سابق لهذا ردا برضه على الكلام اللي قاله زميلي برضه، كان الدستور بتاع 71 ما بيبيحش للتعذيب ولا بيسمح بالقبض على الناس بدون امر قضائي ولا هذا، هما منقول جانب كبير من المواد دي في هذا الدستور مع بعض التصرف. المشكله اللي كانت موجوده ان في راجل هو الرئيس المخلوع ومتحكم في جميع اجهزه الدوله، يعني هو الرئيس الاعلى للقضاء، الرئيس الاعلى للشرطه الى اخر هذا من غير تفصيلات يعني، وكان بيمارس الديكتاتوريه من خلال ان عنده الحزب بتاعه بينجحه في الانتخابات وعندهم الاغلبيه الساحقه جوه مجلس الشعب، يمرروا ما يشاء وكيفما شاء واينما شاء وفي اي وقت يشاء. المشكلة اللي احنا قدامها دلوقتي ان ده بيتكرر دلوقتي، يعني الدستور ده حتى لو فيه نصوص جيدة وجميلة طالما ان ما ارتبطتش السلطة بالمسؤولية ونظمنا في هذا الدستور كيفية محاسبة ومحاكمة من يخرج على الشرعية الدستورية والقانونية هيحصل فيها نفس الوضع اللي كان بيحصل ايام حسني مبارك وايام الحكومة بتاعته والنظام بتاعه. انت عندك دلوقتي مثلا موجود هنا نص خاص برئيس الجمهورية وان هو يتهم بالخيانة
صحيح.
او باي جريمة مش كده؟
طب
ما قلناش ليه هنا بقى انه وزي ما دوك عمل ما قلناش ليه فخرة كده ان يصدر قانون محاكمة رئيس
صحيح.
الجمهورية خلال شهر
صحيح.
او شهرين
صحيح.
مثلا مش مكتوب حاجة بالشكل ده، الثاني قعد 30 سنة لا يصدر له قانون يحكمه ولذلك طغى وتجبر وتفرع. فالمسألة برضو نرجع تاني نقول انه ما كانش موجود سلطات ثلاثة متوازنة وكل منها بتراقب الاخرى وليست هناك اغلبية ساحقة في البرلمان فهناك توازن في السلطات، ده اللي بيسمح للشرعية الدستورية والقانونية انها تبقى موجودة، من غير كده هيبقى برضو نفس الكلام اللي كنا فيه بيتعمل تاني.
بالإضافة ده
في اقل ربما اقل من دقيقة لان الوقت داهمنا قراءتك للمشهد في الايام القادمة وتعقيب سريع يعني ادركنا.
هو سريع يعني هو لا يمكن ان تكون في مصر ديكتاتورية بدل لأن الشعب أولا يعرف طريقه. هذه مسألة، المسألة الأساسية لضمان أي حقوق لأي شعب هو عدم تزوير الانتخابات. رئيس الجمهورية موجود 4 سنوات، هذه ال4 سنوات يمكن أن تمدد لمرة واحدة. هذا الرئيس بعد 3 سنوات مجلس الشورى بيجدد نصفيا، بعد 5 سنوات بيجدد مجلس الشعب. نحن هنا وفي إشراف قضائي، هناك مفوضية الانتخابات، لكن خلال 10 سنوات الدستور يقرر خلال 10 سنوات لابد أن يقوم بالإشراف قضاء على هذه الانتخابات، وهذه أيضا ضمان. فلا يمكن أن يحدث يعني عدم تزوير الانتخابات. ثم ان رئيس الجمهورية لا يمكن ان يكون دكتاتورا لان هذا هذا الدستور يسحب منه معظم الصلاحيات. يعني
معلش انا هدخل عليك اخذ منك دي
يبقى
ده انت عامل نص هنا ان رئيس الجمهورية يعلن الحرب بموافقة الاغلبية في البرلمان كويس كده، الاغلبية اللي في البرلمان دي هي حزبه وجماعته مش كده، وهو كمان مفروض انه قائد لهؤلاء. في نفس الوقت اللي بيقول هذا الدستور انه ما تسقطش العضوية عن اي واحد من اعضاء البرلمان الا باغلبية التلتين، كيف يكون هذا؟
ده كلام
ازاي ندخل في حرب؟
ده كلام
جميل يا سيدي، واضح ان النقاش يمتد بنا ولا يتسع الوقت لهذا وصلت الفكرة. واشكركما ضيفي العزيزين.
نتوقع بس بعد اذن الله نتوقع ان شاء الله باذن الله الخير، لا في ثواني الخير لهذا البلد، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي رعى هذه الثورة، هو الذي انجحها والذي يخرجها من كل عنق زقاق تدخل اليه. نتوقع الخير لهذا لهذا البلد بتوازن حقيقي بين السلطات. السلطة القضائية تكون موجودة لكن لا تجور السلطة القضائية على السلطة التشريعية ولا يجوز أن تجور السلطة التنفيذية على أي من السلطات.
ونحن نسأل الله أن يحفظ ويصون مصر وأن تكون مصر شقيقة كبرى لكل أشقائها العرب جميعا. أشكر ضيفي العزيزين المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والأستاذ عصام علي عضو المؤتمر العام لحزب الحرية والعدالة، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممال، إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها، من وكان في الدنيا مالك، من وكان في الدنيا ملكه، إلا قالوا يوم وهلكوا مهما نوره طال ظهوره، نيل دعا الدنيا حالك
جاي ليل عالدنيا ظلمة، يا مناس في الدنيا ظلمة، في المظالم كل ظالم جاي له ليل اسود وحالك، يا مكان فيها ويامة من هنا اليوم القيامة.